عن السبيل الصحيح عليه أن يبدأ من كربلاء وينتهي بها كما كان الأمر مع محمد تقي.
ابني ذاهب إلى زيارة الأربعين إن شاء الله، إلى كربلاء إن شاء الله، الليل إن شاء الله، الليل إن شاء الله.
كربلاء؟
نعم إن شاء الله.
إن شاء الله.
وتكون زياراتي كلها لك ولوالدك هدية إن شاء الله.
إن شاء الله.
خمسة زيارات
إن شاء الله.
قبل فترة. هذا ما قبل فترة.
إن شاء الله.
ولو على الاختصار.
إن شاء الله.
في غير زمان واحد.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أخبرني آية الله بهجت أنه عندما كان صغيرا كان يذهب مع قريباته أحيانا إلى زيارة أحفاد النبي في تلك النواحي.
كان محمد تقي يقصد قبر أمه كل يوم، يخلو بنفسه في ناحية هادئة بعيدا عن الزحام، يمعن النظر تارة إلى ثقل التربة ويدعو لأمه أحيانا أخرى، ويدفن همومه أحيانا أخرى في تربة القبر، ويرافقه أبوه الميرزا محمود أيضا في بعض الأيام. إن أغلب الآداب التي تعلمها محمد تقي كانت من أبيه، ولكن علاقته العجيبة بقبر أمه كانت من نوع آخر، وهذه هي المعرفة التي منحته إياها التربة، معرفة تصطبغ بلون الأم.
سأله أحد أولاد أخيه يوما: هل رأيت أمك في المنام؟ فقال نعم. فسأله: وكيف كان شكلها؟ فأجابه: كانت تغطي وجهها بشادرها. فقال: عجبا، أليست أمك محرما؟ فقال: بلى. فقال له: إذن لماذا أخفت وجهها بشادرها؟ فأجابه: يبدو أنها تخشى من أن أتعلق بها فتتجدد علاقتي بها.
وهل يمكن لعلاقة ما أن تخفت حتى إذا لم ير الولد أمه، أو كانت في ذهنه صورة باهتة لها؟ وذات يوم عندما وصل محمد تقي إلى قبر أمه، خارت قواه فجأة وهوى إلى الأرض، وانفجر الحزن الذي كان قد كتمه لسنوات بعد وفاة والدته مرضية، وتفجر دموعا غطت وجهه البريء. هاجت أحزانه واضطرب عندما لم ير ما كان يألفه، فلا تلك الناحية الهادئة ولا أمه في القبر.
لم يكن هناك قبر، علم عندها أنها كانت وديعة، ففي السابق كانوا إذا أرادوا نقل أمواتهم إلى العتبات المقدسة في كربلاء أو في مشهد يدفنونها كوديعة.
كان يقول إن أبي لم يشأ أن أعلم بالأمر، ثم فهم فيما بعد أنه عمد إلى نقل الجثمان ووضع خطة لتنفيذ الأمر أثناء غيابه.
لم يخبر الأب ولده محمد تقي أنه يريد نقل جثمان مرضية إلى كربلاء، لأن الميرزا كان قد رأى خلوة الابن بأمه يومياً ويعلم صعوبة فراق أمه عليه. قبر مرضية الخالي زاد من حزن محمد تقي واضطرابه، وكأنه كان ينتظر هذا الاضطراب وينتظر إشارة تدفعه للهجرة، الهجرة إلى ديار الغربة، الغربة الحبيبة.
غرباني كربلاء،
نفسي فداء لكربلاء، هنا وادي الحب الحقيقي. ما هي كربلاء؟ وأي درس علمنا الحسين؟ الدرس العظيم الذي علمنا إياه الحسين هو إن لم تضحي بنفسك فلن تصل إلى الله.
الحسين بن علي هو الذي ضحى بكل شيء في سبيل الله، فقدم الله للحسين كل شيء.
حديث رواه الشيعة والسنة، وهو أن جبرائيل قد هبط وعلم آدم أنه إن أراد أن يحظى بمقام القرب الإلهي فعليه أن يذكر الأسماء الخمسة الطيبة، وذلك هو الدعاء المعروف يا حميد بحق محمد وإلى الحسين عليه السلام. والعجيب أن آدم أخبر جبرائيل أنه عندما ذكر اسم الحسين خنقته العبرة، فسأل جبرائيل عن سر هذه العبرة فذكر له قصة شهادة أبي عبد الله الحسين، فشهادته تعني الفناء في ذات الله.
قال المرحوم الششتري إنه في مكاشفة رأى نفسه في صحراء كربلاء ورأى الحجر والمدر يصرخ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. يا له من موقف.
وقتی امام حسین علیه السلام،
الإمام الحسين عليه السلام وبصفته عبدا لله يرى نفسه وجميع ما يملكه وأصحابه لله، وعندما رأى ضرورة أن يقدم كل هؤلاء في سبيل الله وبتلك الصورة ويراهم صرعى أمامه قال: إلهي رضا برضاك. إذن فهذا الإنسان نموذج بارز بلغ القمة في الفناء في الله.
الفناء في الله والبقاء في الله مقامات في العرفان والسير والسلوك، وعليه فالفناء لا يعني عدم الوجود بل يعني الخروج من الذات، فكل من تحرر من ذاته التحق بربه.
جميع أهل البيت كانوا هكذا، ولكن في بعض الأحيان لا يمنحهم الزمان والمكان الفرصة في إظهار هذا الأمر علانية، ولهذا نقول مثلا هذا الإمام رؤوف وهذا الإمام جواد، إذ أن الظروف قد سنحت له فظهر جود هذا الإمام علانية أو أظهر رأفة بحيوان ما. والإمام الحسين عليه السلام أظهر جهادا للنفس عظيما في كربلاء.
بالإمكان تلخيص السير والسلوك في نفي الأنانية، أي أننا بالتدريج نقضي على الأنا ونستبدلها بالله عز وجل، هذا هو معنى السير والسلوك.
ترون في قصة الإمام الحسين عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله الحسين مثل قمر بني هاشم سلام الله عليه ألا وجود للأنا والنفس والنفسانية فيهم، وهذا ما أظهروه، وهذا يعني أن الإمام الحسين عليه السلام كانت له القدرة على إظهار ذلك.
في تلك اللحظة التي يضطرب فيها الجميع وينهارون، رأوه مستبشرا طلق المحيا باسم الثغر، لأنه كان يقضي على الأنا ويستبدلها بالحق.
لم يعدهم ولم يقدم ضحية واحدة بل 72 ضحية، ولكن أهم تضحية كانت تضحية الإمام الحسين، حلت بفنائك، فالحسين قد أفنى نفسه في الله.
خداوند.
استنادا لهذا يقولون إن باب الدخول إلى أسمى مراحل الولاية التامة والمتجلية في أمير المؤمنين بصفته سيد الأولياء، هذا الباب هو كربلاء.
السلام من الله عليك يا أبا عبد الله. يعني شيء السلام من الله عليك يا أبا عبد الله. إن تعبيرات زيادة. يعني ما أظن در این که تحیت الله و سلام الله را بدهم به ابو عبدالله. میدانم که خدا راضیه که من تحیات او را بدهم به او.
خدای تعالی،
ترى لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ هل لحاجته إلينا؟ لا. أم ليكون له موالون؟ لا، إنه لم يخلقنا إلا لكي نعرفه، وإن عرفناه عبدناه حق عبادته. لقد فسر لنا العظماء ذلك، إن من لا يعرف صفات الجمال والجلال الإلهي مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله حق عبادته. هذا شيء. أما الشيء الآخر، إن الذين يطوون طريق السير والسلوك إلى الله يجب أن تكون نيتهم هي هذه منذ البداية، وهي أنهم يريدون أن يعرفوا الله حق معرفته.
إذا أردتم أن ترسموا هندسة لسلوك آية الله بهجت، فسوف ترون أن أساسها وبدايتها من فومن.
في حقل العرفان التفت العرفاء إلى هذا الأمر، وهو أن بعض العرفاء يرون أن هو الذي جذبهم، والبعض الآخر يرى أن السالك هو المجذوب. طبعا الطبيعي هو هذا، أي أن السالك هو المجذوب. إذن فعليهم أن يبدأوا بالسلوك ليصلوا إلى مرحلة الجذبة. ولكن علينا أن لا ننكر هذه الحقيقة، وهي أن هناك أشخاصا مع أنهم قلة قد انجذبوا للسالك.
وهذا ما يسمى لدى العرفاء باليقظة. فما معنى اليقظة؟ معناها الصحوة. وما معنى الصحوة؟ معناها الطلب. وما معنى الطلب؟ معناه الألم. وما معنى الألم؟ معناه الشوق لله، الشوق للحبيب، ألا يكون محرما لنا سواه، وألا نأنس إلا به.
كان شوق محمد تقي للسمو والتعالي كبيرا لم تسعه آفاق فوما. كان يجذبه إلى بلاد نائية، إلى غربة تتضح معالمها في مراثي الميرزا لواقعة كربلاء، غربة قد ألفها وألفت.
طائر حديقة قدسي، كيف أصف الفراق إذ وقعت أسيرا وهكذا كان قدري. كان هذا هو لسان حال آية الله بهجت وشوقه إلى فومن. ولكن عندما كان يدفعه الشوق والمعرفة ويتعالى لهيب الشوق إليها، لا تخبو جذوته حتى يبلغ الإنسان مقصده.
ما ذكرته بالضبط هو ما جرى مع المرحوم آية الله بهجت، فمنذ طفولته شوهدت فيه صفات معينة.
بعد انتقال جثمان والدته إلى كربلاء، صعب على ولدها محمد تقي البقاء في فومن، فداخله شوق إلى كربلاء كان يغلي في صدره منذ عدة سنوات. شوق الزيارة وشوق الجوار، ولكنه لم يذكر ذلك لأبيه، وكأنه كان ينتظر إشارة أو علامة. والآن وبعد نقل جثمان أمه، رأى من الضروري أن يخبر والده الميرزا بكل ما يجول في خاطره. ربما بدأت هذه الجذوة مع تتلمذه على يد الشيخ أحمد السعيدي، ذلك الأستاذ الذي ذاق طعم حوزتي كربلاء والنجف ودرس على يد كبار العلماء. مهما كان السبب فإنه أراد الذهاب.
العديد بدأوا هكذا، فأستاذ أستاذه المولى حسين قلي خان أعلى الله مقامه الشريف، والحاج الشيخ أحمد أغا كربلائي وهو مشهور أيضا، والسيد علي قاضي الذي كان يقول: كل ما لدي من الحسين عليه السلام وأول تجلي على طريقه إلى الكمال كان في حرم قمر بني هاشم سلام الله عليه.
هذا جانب من جوانب القرب الإلهي الذي وضعه الله في طريق التقرب منه واكتساب مقام الولاية وتقريب الأولياء. أما بالنسبة لآية الله بهجت، فهل فعل هذا على صغر سنه عن وعي كامل أم بلطف من الحق تبارك وتعالى؟
الكثير من الكتب لم أقرأها بعد، الكثير من العلماء لم أرهم بعد، الكثير من المدن لم أذهب لها بعد.
الكثير الكثير الكثير، دائما تقول الكثير.
الكثيرون ذهبوا إلى كربلاء، ألم يذهب أخي؟
ولكن محمد تقي كان عازما على الهجرة إلى كربلاء، وأخيرا رضخ والده الميرزا محمود لأخيه الذي كان يعيش في كربلاء المقدسة، وافق بإرسال محمد تقي إلى كربلاء، ولكنه لم يكن راضيا من أعماق قلبه، حتى عندما وعده صديقه الحاج محمد ديبائي التاجر الذي كان دائم السفر إلى كربلاء، وطمأنه بأن يوصل محمد تقي سالما إلى هناك. مع ذلك كان الميرزا مترددا، فهو لا يستطيع مفارقته. ربما كان الشيخ أحمد هو الذي قطع تردد الميرزا وأقنعه بأنه يعرف محمد تقي جيدا، وأنه لا يمكنه البقاء في فومن، وأن عليه أن يذهب إلى بطن العلوم، المكان الذي يجتمع فيه أهل المعرفة، إلى جوار سيد الشهداء عليه السلام. وأخيرا استسلم الميرزا للفراق، وأرسل محمد تقي مع قافلة بمعية الحاج محمد ديبائي في شهر مايو آيار عام 1928 ميلادي. وصلت القافلة إلى همدان. في تلك الفترة كانت حكومة رضا خان قد فرضت قوانين قاسية على اجتياز الحدود، فلم يستطع محمد تقي الذي لم يكن معه أبوه أو تذكرة سفر أن يعبر الحدود. ومهما فعل الحاج محمد ديبائي وبقية المسافرين لم يستطيعوا مساعدته على السفر. ومن هناك كتب محمد تقي إلى أبيه رسالة شرح له فيها ما حصل، رسالة ملؤها الاحترام بجمل مليئة بالوقار:
ولي نعمتي، نفسي لنفسك الفداء، أسأل الله ألا تفارقك الصحة، وأن تلازمك السلامة. إن سألتم عن أحوال هذا العبد فهو بحمد الله تعالى سالم المعافى. أود إخبارك أن قد غادرنا في يوم الاثنين، في ذلك اليوم الذي غادر فيه جنابكم رشت قاصدا فوما. أدعو رب العباد أن يشملكم بالعزة والسؤدد. ولدكم محمد تقي بهجت فومني.
في طريق عودته بقي محمد تقي في قوم عدة أيام، تلك المدينة التي تم إحياء حوزتها العلمية قبل 7 سنوات بهمة الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي، فقصدها الكثير من الطلبة رغبة منهم في الدراسة على يديه، متحملين بذلك جميع الصعاب والظروف القاسية السائدة في إيران في ذلك الوقت.
في ذلك الوقت كان يتحتم على رجل الدين هنا أن يأخذ إجازة ليرتدي الملابس الروحانية، ومن لا يحصل على إجازة كان يحق للشرطي الذي يراه في زقاق أن يرفع عمامته وينتزع عباءته ويطرده. في الوقت الذي كانوا فيه يكشفون الحجاب عن النساء الشادور، كانوا قد بدأوا قبل ذلك بالتشدد على رجال الدين.
في 21 من أبريل/نيسان عام 1927 ميلادية أصدرت الحكومة بياناً تمنع فيها رجال الدين من التدخل بالأمور السياسية، وكل ما يتدخل في الشؤون السياسية يواجه أقصى العقوبات، فكان هذا التهديد يشمل الجميع. في نفس الفترة أمروا بتغيير الملابس لتكون جميع ملابس الناس موحدة ومتشابهة، لذا كان على رجال الدين أيضا أن يغيروا ملابسهم.
كان عليه أن يأتي بإجازة من النجف لتثبت أنه مجتهد أو عالم دين أو ما شابه ذلك، وخلاصة الأمر يجب أن يأتيهم بإجازة. كان الأمر شاقا جدا.
كان المرحوم أبي في زمن رضا خان بهلوي يدرس في الحوزة العلمية في مشهد المقدسة، ثم هاجر إلى النجف الأشرف، وذلك بعد حادثة مسجد جوهر شاد. قال أنه كان في مشهد حتى ذلك الحين، ولم يكونوا يسمحوا للعلماء وطلبة العلم بلبس العمائم إلا بعد أن يجتازوا امتحانا تجريه لجنة في مشهد، أعضاؤها هم الأول متولي الحرم كما يسمونه، والثاني رئيس الادعاء العام، والثالث لا يخطر اسمه ببالي. تتألف اللجنة من هؤلاء الثلاثة. قال: أجري لي امتحان مرتين، بين كل امتحان وآخر 6 أشهر، ونجحت في الامتحانين، فسمحوا لي بلبس العمامة، وكنت معمما، وبسبب الضغوط الشديدة عليه هاجر إلى النجف الأشرف.
قم مدينة جميلة ذات ماء مالح وجو حار، عريقة في القدم، وقد زادها وجود حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها جمالا وحضارة. وقد ساعد الإخلاص لهذه السيدة الجليلة وشخصية الشيخ عبد الكريم الحائري على شد علماء كبار إلى الحوزة العلمية الحديثة الافتتاح. ومع ذلك بقيت حوزتا النجف وكربلاء هي أبرز الحوزات التي يتجه إليها طلاب العلوم الدينية لوجود أساتذة كبار كالسيد أبو الحسن الإصفهاني والميرزا النائيني والشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني وأغا ضياء العراقي. كما أن الضغوط السياسية الداخلية في إيران قد دفعت رجال الدين على الهجرة إلى العتبات المقدسة. وهكذا عاد محمد تقي إلى فومن بانتظار تذكرة سفر إلى كربلاء.
كان له أخ يكبره بالسن اسمه محمد حسين يعمل في الطباعة، وكان له صديق كان في حينها نائبا عن لاهيجان، وعن طريقه قدم طلب جواز سفر وأوصاه به خيرا.
حصل محمد حسين على تذكرة لأخيه الصغير محمد تقي على أمل أن يدرس في كربلاء العلوم الحديثة أو الطب، أي دروسا غير العلوم الدينية. وقد أشار إلى هذا الأمر الميرزا علي أكبر في رسالة إلى أخيه الميرزا محمود في كربلاء. وكان الميرزا يعلم أن محمد تقي على أهبة الاستعداد للسفر وأنه لن يبقى، ويعلم جيدا كذلك أن فراقه سيطول. وفي كانون الأول من عام 1928 ميلادي كان كل شيء قد تهيأ، وقلب الميرزا حائر إذ اضطر إلى تقبل ألم فراق ولده محمد تقي. هذا الألم الذي تستشعره في شعر الميرزا الذي كتبه تحت آخر صورة لديه لمحمد تقي: رحلت وبقي ألم فراقك في قلبي، يا من أفديه بقلبي وروحي يا محمد تقي، صورتك تنظر إلي وأنت غائب، يا من أفديه بناظري يا محمد تقي.